أوقفتني، يعني استوقفت هذه الليلة. أحدهما تنبه على الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام. الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم عذاب أليم. ذكر الله أنه يكوى عليها في نار جهنم، وذكرنا تكوى جباههم وجنود بهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم، ذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. فحرام على الرجل ويخرج الزكاة وتأتي الدولة تجمع الزكاة منه من يضجر، عليه أن يفرح بمن ينبهه على إخراج زكاته ولا يبخل بها أو يخرجها ونفسه شحيها يحس أنه مقهور أنه أخرجها، أعوذ بالله، هذا ما تقبل منه. لابد يخرج الزكاة ويطيبها نفسه بها، نتزكي المال وتسبب في مغفرة الرحمن له، وتزكي قلبه وتطهره. خذ من أموال صدقة، وش تسوي؟ تزكيهم وتطهرهم بها. كان النبي يدعو لمن جاء أعطاه زكاته، اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، دعانه. ومن الزكاة يا إخواني تخرج زكاة الحلي في أصح نحو أربعة أقوال في زكاة الحلي، إن جاء عن عائشة وغيرها أن من كان مر عندها حلي تسعف جارتها مثلا بإعارتها هذا زكاتها. منهم قال لا، ما فيها زكاة لأنها محبوس للزينة. والصواب أن فيه زكاة، زكاة الحلي، الصواب أن فيه زكاة. ما الدليل؟ ما روى أبو داود في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يسورك الله بالسوارين من النار؟ فقالت هما لله. إذن يا أخي الفاضل، إذا جئت تخرج زكاة الذهب من مجوهرات الزوجة فقدر وزن الذهب من غير إيش؟ من غير الفصوص، لأن المقصود بلوغ النصاب فيها. بلوغ النصاب 92 جرام كما قال شيخنا بن باز، أخرج منها 2.5% ربع العشر إذا حال الحول عليها. ويجوز للزوج أن يخرج عن زوجته، نعم يجوز، فيجب إخراج الزكاة عن الحلي في أصح أقوال العلم لهذا الحديث، وهذه سلسلة حسنة الإسناد. والصحابة ثبت عن سعد بن وقاص وغيره أنه كان يخرج زكاة أيتام في حجره صغار حليهن، ثبت. نعم عدد من الصحابة كان لا يرى الإخراج، لكن ما دام أنه ثبت عن صحابي ونرجح كلامه بالدليل الشرعي أن يخرج عن زكاة الحلي، زكاة الحلي، وليس مجرد عاريته، عاريته إحسان، لكن زكاته المعروفة، يعني إذا بلغ 92 في الجرام وحال الحول عليه فإنه تخرج إيش؟ زكاته. تنبيه، لا يجوز المرأة تروح السوق وتحط بناجر دقة ياباني مع بناجر خليجي، فالدقة الياباني الجديدة 50 جرام والدقة القديمة الخليجي 70 جرام، هذا ربا. لابد يكون 50 جرام 50، ما يقنعها البائع يقول هذا صنعة جيدة ناخذ الفرق الصنعة، لأن شخص كما في موطأ مالك لما سأل ابن عمر عن الصنعة تفرق في الوزن قال لا وزن بوزن، قال يا ابن عمر إنها صنعة ويتعب ويصنع، قال أقول لك وزن بوزن، يقول لا زال في موطأ مالك لا زال الرجل يراود ابن عمر من يوم ما قام مثلكم كذا بالصف لين باب المسجد ويحاول فيه. ابن عمر يقول وزن بوزن، أقول لك وزن بوزن وزن بوزن لين خرج من الباب. والنبي قال درهم ربا تأكله، بناجر 30 جرام ب 50 جرام مثلا، درهم ربا تأكله أشد من 36 زنية في الإسلام، يستوي في ذلك المرأة والرجل. مرأة أكلت درهم ربا ببناجر باعتها من غير وزن بوزن، أشد عليها الدرهم هذا من 36 زنية في الإسلام. فليجتنب الشخص الربا وليؤدي الزكاة. أخيرا نختم بالآية الأخرى، وهي قوله تعالى اتخذوا سبحان الله في نفس الموضوع، تونا اتصل الموضوع مع بعضه بعض أجيب. نشكر الله، نسأل الله يكون من فتوحاته وتوفيقه، حيث أن الآية الأخرى التي أردت التذكير بها قبل أن أغلق هذه الخاطرة المذكرة الوعظية قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، قال ابن أبي مليكة، والذي قال مرة من مرات كما في صحيح البخاري معلقا، قال أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما أحد منهم يقول عندي إيمان مثل جبريل. ابن أبي مليكة تابعي عظيم الشان، صاحب علم وفقه رضي الله رحمه الله، يقول أتدرون قصة الربوية في بني إسرائيل كيف بدأت؟ يعني صاروا يتعصبون لمشايخهم ويتركون النصوص الشرعية، يتعصبون للمذهب، حتى قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف؟ قال كان يأتيهم الأمر والنهي من كتاب الله فيقولون علماءنا ما نسبقهم بشيء، فتركوا كتاب الله وراء ظهورهم واستظهروا واتبعوا آراء الرجال تقليدا وتعصبا، فبدأت الربوبية فيهم حتى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعبدوهم بشرك الطاعة، استحلوا ما حرم الله لأنهم أحلوا لهم. يحلوا الربا يقول لا لا ما في شيء إن شاء الله، ويعلم في نفسه أن الله حرم هذه الصورة، يعني يقول لا مدام الشيخ حلال فهذا عبادة للعالم، شرك الطاعة، المخرج من الملة أن تحل ما حرم الله لفتوى هذا العالم وتحرم ما أحل الله لفتوى هذا العالم، هذا شرك. كما سمعنا من اتبع عبد العزيز الطريفي وهو معروف من كبار السورية يقول ترى مسألة الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية، يعني لا تنكرون على من خرج على ولي الأمر، لا يجوز التعصب لمثله والتهوين من شأن غيبة السلطان بزعم أن المسألة خلافية. كلا والله، المسألة كما ذكر الصنعاني مجمع عليها، لا يحل لأحد أن يطعن في السلطان أو يحرك القلوب الإثارة عليه كما يفعل جماعة الإخوان المسلمون والسورية، حرام باتفاق العلماء. جاء في بعض الكتب الإلهية كما قال ابن تيمية يا عبادي لا يشغل أنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، بدل ما تتوبون وتطلبون العلم وتمشون على الصراط المستقيم ضيعون أوقاتكم بالمجالس ولي الأمر سوى وعمل وتسبونهم، ما يجوز. يا عبادي لا يشغل أنكم سب ملوككم يعني أو نوابهم، لا يشغلكم عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلطتهم عليكم. ذكر ابن عبد البر وغيره ان كان الصحابه اظن، وذكر عن السلف انهم كانوا ينهون عن سب الامراء، فلا يجوز ان نسلك الخروج عليهم، لان الخروج عليهم بالسنان يبدا بسبهم، فكيف الطريف يقول مساله الخروج عليهم مساله خلافيه وقد جاءت نصوص ثابته وانعقد الاجماع الذي استقر كما قال الصنعاني، قال واجمعوا انه لا يجوز الخروج عليه الامر بالإجماع، استقر الإجماع على ذلك. يا أخي لو ما في إجماع أليس يكفينا قول النبي إذا كما في صحيح مسلم صح الأسانيد قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكروا هذا الذي ولا تنزعوا يد من طاعتهم، نعم. وقال عباد بن الصامت كما روى ذلك الحديث الأول من حديث عفو بن مالك، الثاني من حديث عباد بن الصامت في صحيح مسلم، قال: بايعنا الرسول على السمع والطاعة في المنشط والمكر وعلى أرضة عليه، وألا ننازع الأمر أهله. خلاص الله يجعل الملك في عند أحد، لا تنازع نازع حتى تروا كفرا بواحا يحكم فيه العلماء وليس المجاهيل والمجانين، بل يحكم فيه الراسخين بالعلم. ثم شروط أخرى غير الذي يقولون ويدعون. قال الشافعي في هذا المضمار، يعني التعصب لشخص وتقديم قوله على قول الرسول في مثل هذا، ذكرنا مثال، وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنه من تبينت له السنة عرفها، عرف صحتها وعرف معناها من العلماء الثانيين، لا يجوز أن يدعها لقول أحد كائن من كان. خلاص اجمع هذا، إن إذا جاتك السنة لا تتأول تأويلات فاسدة لكي تتركها توافق هواك القول الآخر. قال ابن تيمية: إذا اختلف العلماء، طيب إذا اختلف العلماء وش نسوي؟ انتبه الآن. قال رحمة الله عليه: إذا اختلف العلماء فلا يحل لك أن تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. مثلا نازعت أنت والزوجة، قالت لك الزوجة الصالحة: تعال بالله خذني خلاص أنا برجع لعيالي، قضت وقت عندها لها وتبيك. قال: خلاص أحجز لك. قالت: كيف يعني أحجز لك؟ كيف يعني أعجز لك؟ أنت عارف أن النبي نهى المرأة تسافر غير محرم. قال: لا خلاص اختلفوا المشايخ، ويلا تعالي تذاكر ما تذاكر، بس تعالي تسوي لي فيها، وتشددين علينا إلى آخره. يا أخي، أنت وزوجتك المرأة الصالحة إذا اختلفتم حكموا النبي، لا تحكمون لها. العالم قد يفوته حديث، لكن إذا عرفتك هذا الزوجة الصالحة بحديث لتصون به، فكيف تتركه لقول عالم آخر وقد قال بهذا الحديث عالم؟ فقال ابن تيمية: إذا اختلف العلماء فلا يجوز أن تجعل قول عالم لتسلك هواك يعني به حج على عالم وعنده الدليل الشرعي إلا بالدليل الشرعي. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: جاء في صحيح البخاري أن رجلاً اكتتب في غزوة فصار خروجه للغزوة فرض عليه. اكتتب في زمن النبي، عرفاء النبي مثلا قالوا: أنت تخرج الآن في الغزو إلى بلد كذا. خرج الرجل يعتقد أنه واجب، يخاف من النار إذا عصى الرسول أو نائب الرسول من العرفاء. اكتتب في غزوة كذا يا رسول الله، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي كلمة واحدة: اخرج معها. قال ابن تيمية: يستحيل، يعني يبعد. النبي نقله من واجب، وهو أنه يصبح واجب على الجهاد بأمر الرسول وعين في الجند، ويترك لمستحب وهو المحرم. فلا بد أن يكون نقله من واجب إلى واجب أو أوجب منه، ولم يسأله هل مع رفقة صالحة ما معرفة. قال الشافعي: ترك الاستفصال في محل الاحتمال ينزل منزلة العموم. ففي كل الأحوال قال له خرج معها، ما قال مع رفقة صالحة ما. فدل ذلك على أنه لا يجوز أحد يمكن مرأة تسافر من غير محرم، لأن النبي قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. أما اللي هذول اللي يسلكون، يعني من الطرق لاحظوها المشايخ على جماعة الإخوان المسلمين حتى يكثرون الناس حولهم، دائما يفتي يجوز يزوج يزوج، يشوفون المشايخ إيش اختلفوا فيه يأخذون الناس الأسهل. ما يجوز، الله ما قال اتبع الأسهل، قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ للأسهل ولا والهوى أو إلى الله والرسول؟ إلى الله والرسول. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. فيخرج رجل، نعم، يعني انتقد علماءنا فتوى محمد العريفي الواعظ يوم انه يقول: اذا اخطا ولي الامر على واحد اثنين لا، ما يجوز انه يخرجون عليه، لكن اذا اخطا على مجموعه نعم يجوز تخرج الناس يخرجون عليه. هذا باطل، النبي ما فرق، قال إذا رأيتم أمراءكم يصنعون شيء تكرهون اكرهوا، لكن لا تنزع من طاعتهم. هذا التوجيه النبوي، ما فصل التفصيل هذا. لك شيخ الفوزان قال هذا التفصيل محدث بدعة، بل في كل الأحوال نصبر ونسمع ونطيع لولي الأمر. نعم، لأن التوجيه النبوي جاء بذلك. فكيف يستفهر البعض آراء الرجال ويترك الرسول؟ الله يا أخي، كما قال الناظم: ما العلم نقلك الخلاف سفاهة. حتى لو فيه خلاف، وما فيه، ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أقول لك الرسول يقول، تقول لا فلان قال. قال ابن عباس: توشك أن تمطر عليكم السماء حجارة. أقول لكم قال الرسول، قال أبو بكر وعمر. فإذا كان ابن عباس يخوف الناس من اتباع أبو بكر وعمر في مقابل النص، فكيف من كان دونهم يتبعهم تسليكا لهواه بزعم مسألة خلافية ويترك النصوص النبوية الصحيحة الظاهرة الصحة؟ وهذا إجماع بين السلف، كما نقل الشافعي أنه يجب يتبع النص الظاهر الصحيح ويبحث عن الحق والله يدل عليه، ولا يكون بحث عن اختلاف العلماء أن يأخذ بهواه ويسلك لهواه باسم الخلاف، هذا حرام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا اختلف أهل الذكر لا يجعل قول عالم حج على عالم إلا بالأدلة الشرعية، كما قال عمار بن ياسر عندما اختلفوا في عصره في أمر عثمان، قال إن عائشة عالمة وإن علي عالم، لكن لن نرجح قول عائشة على علي، ونحن نعرف أنه كان وقتها علي اجتهاد الصواب اللي معه الحديث الصحيح، وعائشة ما كانت بلغ الحديث. فقال ابتلاكم الله بقول أمكم عائشة ليعلم تتبعون كلامه ولا قول أمكم عائشة وهي زوجة النبي الدنيا والآخرة، لكن الحق أحب إلينا، كما قال ابن القيم في المسائل الخلافية يرجح كلام غير شيخه لظهور النصوص، فيقول والحق أحب إلينا من شيخنا. أسأل الله أن يميتنا الحق وأن يجعلنا من أهل الحق وأن نحب الحق ونحب أهل الحق. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك إنك من الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.